كانت المعركة جوًا وبرًا، طائرات حربية واستطلاع ودبابات متطورة وجنود نخبة ورجال ندرت عزيمتهم، كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. وكان ساجد أدوير في مقدمة القتال، قائداً يدير المعركة ومجاهداً في الصفوف الأمامية، ويخبرنا الكاتب عن ذلك.
وكيف دار الأمر؟ فقد توجه إلى بنت جبيل حيث أدار المعركة بحكمة وبسالة، وكان مشرفاً على محاور أساسية عدة في معارك بنت جبيل، تلة مسعود، مارون الراس، بيت ياحون، عيناتة، عيت الشعب وسواها، تلك البلدات الجنوبية الصامدة الأبية التي سطر فيها المجاهدون أروع آيات البطولة والفداء، ودمروا عشرات دبابات الميركافا مفخرة إسرائيل، حتى قال جنود العدو لقد بدت الميركافا أشبه بقرص زبدة تحت سكين مقاتلي حزب الله. كان ساجد حينها كعادته في كل حرب يقوم بعمليات الاستطلاع والتموين والتخطيط والمواجهة، وكان يوجه المقاتلين الشبان نحو المحاور قائلا لهم: لن نعطي العدو شرف الاستيلاء على مدينة بنت جبيل لما لها من خصوصية ورمز بسبب خطاب التحرير لسماحة السيد حفظه الله. فيرد عليه الإخوة المقاومون: لن يدخل الإسرائيلي بنت جبيل أو أي بلدة جنوبية أخرى ونحن أحياء، إن وطئ أي أرض جنوبية فعلى جثثنا. فارتاح لتصميم رفاقه، وراح يظهر استبسالاً غير طبيعي في حركته وإدارة المعارك. لقد كان يلتحم مع فريق الإيغوز على بعد أمتار قليلة تفصله عنهم، وبكل جرأة كان يواجههم وهم مدججون بأشد الأسلحة فتكاً، فلا يخشاهم بل يصطادهم كما لو كانوا أرانب مذعورة. لم يكن يدير المعركة فيوزع المقاتلين فحسب، أو يعتمد على مخططات تكتيكية لآلية الهجوم والانسحاب، بل كان يخطط ويوزع المهام ويشارك في صلب المعركة، فيصعد بطريقته إلى متن الدبابة واضعاً العبوة على بابها الفوقي ليفجرها ويقتل من فيها، ثم يعود أدراجه بخفة الطيف أو الشبح وعلى ديدنه، راح ينتقل من هذا الاقتحام إلى ذاك الالتحام، ومن هذه المواجهة إلى تلك، حتى أرهق الأعداء كما أرهق رفاقه المجاهدين. فخاطبه أحدهم قائلاً: يا أخي ارحمنا ولو للحظة، ألا تتعب؟ ألا تمل من قتل الصهاينة؟
أثرت روحية الحاج ساجد الإيمانية والقتالية على مجموعة المجاهدين معه، وعلى القلة من الأهالي الذين بقوا في مدينة بنت جبيل ومحيطها. وكما كان شديداً على الأعداء، كان ليناً ومحباً وعطوفاً على المجاهدين. ونكمل مع معركة بنت جبيل وما حدث مع الحاج ساجد، فيخبرنا الكاتب ذلك.
بينما هو في أوج معنوياته العالية، وفضلاً عن استبساله في المعارك، كان يبث روح الشجاعة والبسالة في نفوس المجاهدين في مختلف المحاور، فيبعث لهم رسائل الطمأنة بأن النصر الحتمي آت لهؤلاء المجاهدين الذين راهن عليهم سماحة السيد، كما كان يرسل أقصوصات صغيرة إلى مسؤول الإشارة لكي يوزعها بدوره على المجاهدين، فيجد فيها رسائل التشجيع والصبر على الجهاد والأخبار السارة من مثل: سوف تسمعون قريبا بمفاجآت سارة قاصدا بها ضرب البوارج الحربية. فيندفع هؤلاء الشبان صاعقة في القتال واستبسالا للنصر. إزاء هذا الزخم الجهادي والقوة التي ملكها ساجد وأعطاها المجاهدين الذين كانوا يسمعون صوته على الجهاز، فيعرفون أن المعركة ما زالت بأوجها وأن الجبهات مشتعلة بانتصاراتهم، كان يقابل ذلك إحباط معنوي هائل في صفوف جنود النخبة من العدو الإسرائيلي، حيث كان الوقت يمر عصيباً جداً عليهم في كل المواقع والمواجهات التي كان يديرها ساجد. ولكي لا يفقد العدو توازنه المعنوي في المعركة، راح ينادي هذا المقاوم العنيد باسمه الجهادي ساجد عبر الأجهزة ومكبرات الصوت في صفوف المجاهدين: ساجد، بدنا إياك، بدنا نقتلك. كان ساجد يسمع هذه التهديدات فيتصل بالمجاهدين ويطمئنهم قائلا: إن العدو قد بات في مرحلة من الضعف، فقد فيها توازنه، وهذه أولى بشائر انهزامه. ولما لم تفلح تهديدات الصهاينة بقتل ساجد في ثني إرادة المجاهدين وفل قوتهم، عمد العدو إلى السعاية والمكر ومحاولة تضليل المقاومين بندائه عبر مكبرات الصوت: لقد قتلنا ساجد الدوير، تخلصنا من ساجد الدوير. خلال هذه الحرب النفسية قال أحد الإخوة: أما إنهم يعنونك يا ساجد. فرد عليه بابتسامته التي لم تفارق ثغرة وهو في أحلك ظروف القتال: لا بأس، نحن وهم والتاريخ أحلام ودم، فليذوقوا طعم غضبنا.
وهل ثمة أرقى من هذا الوسام الذي علقه العدو على صدر ساجد؟ كانت تلك النداءات صرخات وجع من بعض بأسه، وما سيلاقيه العدو منه كثير. وتأخذنا الأحداث إلى حيث نرى النصر قاب قوسين من عيني ساجد، فتخبرنا القصة.
ويعود الإسرائيلي بعد عجزه عن تثبيط همم المقاومين وإيهان قوتهم إلى أسلوب حرب الأعصاب منادياً: لقد قتلنا فعلاً ساجد الدوير. فما كان من ساجد إلا أن قال للمجاهدين: هذا الإسرائيلي لم يعد يحتمل قدرتنا على الجهاد واستبسالنا في الدفاع عن الأرض، فأبشروا بالنصر. وضع الحاج ساجد في بنت جبيل كل قوته وبذل أقصى جهوده على الرغم من الإصابات القديمة المتجددة التي كان يعاني منها والتي كانت تعيق حركته في بعض الأحيان. وفي الفترة الأخيرة من الحرب لم تعد قدماه وركبتاه تطاوعانه على المشي، إلا أن عزيمته الفولاذية لم تكن تشعره بأي تعب أو وهن. بعد إحدى المواجهات مع جنود العدو عاد ساجد مبللا بالدم، فقال له أحد الإخوة: يبدو أنك أصبت يا أخ ساجد، دعني أرى إصابتك وأضمد لك جراحك. فابتسم ساجد ولم يجب، إلا أن مقاوما آخر كان شاهدا على بسالته أجاب قائلا: الآن هو غير مصاب، إنما هذه الدماء التي تراها على ثيابه هي دماء الأعداء لكثرة ما قتل منهم، فكثيرا ما اشتبك معهم ولمسافة أمتار قليلة جدا. تمدد ساجد على ظهره لحظات ليسترد أنفاسه، فلاحظ الإخوة في الموقع أن قدميه قد تورمتا وأصابهما أذى كبير، فاضطر إلى ترك الموقع إلى حين والدخول إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور ليعالج هناك. في المستشفى اتضح للأطباء أن رجل ساجد تحتاج إلى راحة تامة، وهذا يستلزم عدم قيامه بأية حركة أو المشي عليها، وتقرر تثبيتها في قالب من الجبس. ثارت ثائرة الأسد الجريح فاعترض بشدة على وضع الجبس قائلا للأطباء: أنا لا يمكن أن أقعد في السرير كالعجائز في هكذا ظرف بينما رفاقي يقاومون وأهلنا الأبرياء العزل يستشهدون أو يهجرون. فقال له الطبيب المعالج: ولكن رجلك متأذية، وضعها حرج، وقد تصاب بالالتهاب الغرغرينة وربما بالبتر إذا لم تنل الراحة التامة والعلاج الضروري. فرد عليه ساجد بحزم من أسلم أمره لله ورهن نفسه للشهادة: ما زالت الحرب في أولها، ولن أموت في السرير مقيدا بالجبس، سأتابع القتال مهما كلف الأمر. أذعن الأطباء لقرار ساجد، فقال أحدهم: لأول مرة أرى شخصا يملك مثل هذا القدر من القوة والعزيمة والاطمئنان.